بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونعود إلى أحكام الصلاة. وتوقفنا في بعض السنن المتعلقة بسنة الفجر، براتبة الفجر. عرفنا ماذا يقرأ في راتبة الفجر، وأنها من أوكد الرواتب، بل هي أفضل الرواتب من سنن الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس. وعرفنا أنه يستحب الاضطجاع بعد سنة الفجر، هذا كله مر معنا. ثم أيضا هناك بعض السنن المتعلقة بباقي الرواتب. فبالنسبة لسنة المغرب، هذه السنة يتأكد على المسلم أن يصليها في بيته، وبعض العلماء يطلق عليها صلاة البيوت، فيستحب أن تصليها في البيت. مر معنا أن صلاة النافلة عموما يستحب أن تصليها في بيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء، قال: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لكن سنة المغرب يستحب وتأكد صلاتها في البيت، لأنه ورد فيها أحاديث خاصة. فمن ذلك ما ورد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. يقول الراوي: فلقد رأيت محمودا وهو إمام قومه، قال: يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة، يعني قبل صلاة العشاء، فيدخل البيت فيصليهما. وأيضا ثبت عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: لقد أدركت زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وإنه ليسلم من المغرب، فلم أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد. تأمل يعني في هدي الصحابة رضي الله عنهم، بعد صلاة المغرب ما أحد يصلي سنة المغرب في المسجد. قال: يبتدرون أبواب المسجد حتى يخرجوا فيصلونها في بيوتهم. وقال ميمون: كانوا يستحبون هاتين الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. وطبعا يجوز أن تصلى في المسجد، لكن هذا هو الأفضل. وقد ورد عند الترمذي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فصلى معه المغرب، قال: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. يعني صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد، ثم صلى ما كتب له إلى صلاة العشاء. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، وما ورد إلا في حديث حذيفة. وهذا الوقت بين المغرب والعشاء وقت مبارك، الله تعالى قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جاء عن أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، ويفسرون هذه الآية بالصلاة بين المغرب والعشاء. ثم بالنسبة لباقي التطوعات ما ورد فيها أحاديث خاصة. وعرفنا أن صلاة التطوع تصلى ركعتين ركعتين، يعني السنة القبلية قبل الظهر، أو يعني هذا الذي ورد، القبلية قبل الظهر أربع ركعات، يعني تصلى ركعتين. لكن لو صلاها أربع ركعات متصلة فهذا جائز، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالنهار أربعا، وكان يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين. قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أما زيادة صلاة الليل والنهار هذه الزيادة فيها شذوذ، يعني فيها ضعف، والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. لكن صلوات النهار الأمر فيها واسع، فلو صلى ركعتين ركعتين أو أربع ركعات متصلة وتكون مثل الظهر، يعني يتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويصلي الركعتين، فهذا أيضا جائز. وردت بعض الأحاديث فيها تصريح بهذا، كما في الأربع ركعات قبل العصر أنه يصلي أربع ركعات ويجلس بعد الركعتين ويصلي فيهن على النبيين والملائكة، لكن هذا حديث أيضا معلول وفيه ضعف. فالمهم أن هذا يعني الأمر فيه واسع، فلو صلى أربع ركعات متصلة قبل الظهر أو صلى ركعتين ركعتين فهذا كله جائز والحمد لله. كذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع عموما أنه يجوز أن تصلي صلاة التطوع والنوافل عموما وأنت قاعد، وهذا باتفاق العلماء، ولكن إذا كنت صحيحا غير مريض وصليت صلاة النافلة وأنت جالس فلك نصف الأجر، وأما إن كنت مريضا صليتها وأنت جالس لأجل المرض فلك الأجر كاملا لأنك معذور. لكن المسلم إذا تكاسل مثلا وصلى صلاة التطوع وهو جالس فيجوز له ذلك حتى لو كان يستطيع أن يقوم، لكن له نصف الأجر. في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال، وكانت به البواسير، فقال له أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع، لأن صلاة الفريضة كما عرفنا القيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة، لا يجوز أن تصلي وأنت قاعد وليست بك علة، ليس بك مرض في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع والحمد لله. ثم أيضا من الأحكام، ولكن أنبه أيضا أن بعض الناس يتخذ هذا سنة ويظن أن هذا سنة راتبة، فمثلا يصلي سنة المغرب أو سنة العشاء وهو جالس ويداوم على هذا، فهذا ليس من السنة. لو فعل المسلم هذا أحيانا لا بأس لأنه جائز، لكن لا شك أن الأفضل أن تصلي وأنت قائم ما دمت مستطيعا. كذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة الرواتب أنه يكره أن تصل صلاة الفريضة بصلاة السنة البعدية مباشرة بعد السلام بدون أن تذكر الله أو تتكلم أو تخرج. مثلا أول ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقوم وتقول الله أكبر وتصلي السنة، فهذا مكروه، كما ثبت عند مسلم من حديث السائب ابن أختي نمر قال صليت مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة، وهي يعني غرفة في المسجد، قال فلما سلم الإمام قمت في مكاني، قال فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة، وهذا كان في صلاة الجمعة، قال إذا صليت الجمعة، وطبعا الجمعة وغيرها سواء في هذا الحكم، قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فهذا يستحب عند جماهير العلماء، فهذا من باب تمييز صلاة الفرض عن صلاة النافلة، فصلاة الفرض لها حدودها، فلو أن المسلم سلم ومباشرة بعد السلام قام وصلى ركعتين، يعني في الصورة الظاهرة كأنه يزيد على صلاة الفرض، ولهذا كان هذا مكروها. ولو فصل بين صلاة الفرض والنافلة بسلام، لكن هذا مكروه. وتزول الكراهة إذا ذكرت الله، تقول أذكار دبر الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام مثلا. وإن كنت مستعجلا وردت أن تصلي السنة وتخرج، لا بأس بعد أن تستغفر الله وتقول هذا الذكر مثلا تقوم وتصلي. المهم أن تتكلم بشيء بذكر الله تعالى، أو أنك تغير مكانك، أو تخرج من المسجد تصليها يعني في البيت. كذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع أنه يجوز أن تصلي صلاة التطوع على الراحلة في السفر، فهذا خاص بصلاة السفر. إذا كنت مسافرا يجوز لك أن تصلي النافلة على الراحلة، على الراحلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يعني يصلي صلاة النافلة على الراحلة، قال: قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها الفريضة. فصلاة الفريضة يجب أن تصليها على الأرض، لأنك تستقبل القبلة وتقوم بشروط وأركان الصلاة. أما النافلة فأمرها مبني على التوسع، والشرع يرغب في الاستكثار من النوافل والخير، فيجوز لك أن تصلي صلاة النافلة، بل يستحب هذا، أن تعمر وقتك بالصلاة فتصلي صلاة النافلة مثلا. إن كنت مسافرا في السيارة تصلي وأنت في السيارة أو على الطائرة. ولكن أيضا ينبه جماهير العلماء أنه إذا كان هناك مكان يمكن أن تقوم فيه فيجب عليك أن تصلي وأنت قائم، أو المقصود وأنت مستقبل القبلة وتراعي أركان الصلاة. طبعا القيام عرفنا أنه يجوز أن تصلي وأنت جالس، لكن المقصود إذا كنت تستطيع أن يعني تستقبل القبلة في مكان، لأن الطائرة مثلا تتحرك يمينا وشمالا، وهذا عرفناه في استقبال القبلة في الحلقات الماضية، وكلما دارت الطائرة يعني يجب عليك أن تدور معها، تحافظ على استقبال القبلة، هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصلي قبل أي وجه توجه، أينما توجهت به راحلته، فيسقط هذا في صلاة النافلة. ولذلك والله أعلم، نعم بالنسبة للنافلة يعني ممكن أن تصليها وأنت قاعد على الكرسي، يعني بالنسبة لصلاة الفريضة نعم هذا واجب في صلاة الفريضة. إذا ما كان يعني عندك مكان يعني في الطائرة ممكن تصلي وأنت قاعد، لكن إذا أدركت صلاة الفريضة في الطائرة وما تستطيع أن تجمع مثلا رحلة طويلة، وسيخرج وقت الصلاة، صلاة الفجر مثلا سيخرج وقتها، فتصلي صلاة الفريضة وأنت على الطائرة، لكن لا بد أن تبحث عن مكان أولا يعني تقوم فيه بأركان الصلاة من القيام واستقبال القبلة. فإن لم تستطع فتصلي في المكان الذي يتيسر لك. طيب، فهذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة النافلة. وهناك أيضا أحكام أخرى لصلاة النافلة، من قضاء صلاة النافلة والسنن الرواتب، صلاة النافلة في الجماعة، كذلك صلاة النافلة والسنن الرواتب بالنسبة للمسافر. فهذه مسائل إن شاء الله ستأتي معنا في الحلقة القادمة بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.